أنا باج مال وأعمال، اقتصاد واستثمار، تشغيل وتكوين، أخبار البورصة والعمولات، مناظرات وعروض الشغل. أنا باج، موعد أسبوعي كل خميس مع أسامة فرجل.
موعد جديد ومتجدد، مرحبا بكل مستمعي لرمى فام على 99.8 وعلى الويب www.rmfm.net. أكيد موعدنا يوم الخميس 17 نوفمبر 2016 في موعد جديد كما قلنا من برنامج على باج. كالعادة اهتمامنا الأول بالمستثمر والبيع الشاب وكل من يبحث عن شغل في تونس. اليوم مش نحكيوا على الأخبار الاقتصادية، أخبار المال والاستثمار، وأيضا مش نحكيوا على البورصة والعمولات في الجزء الأول من البرنامج. موضوعنا الرئيسي اليوم الامتيازات والتشجيعات اللي تقدمها الدولة للمستثمرين والباعثين في المجال الفلاحي. أي دور لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في دفع التشغيل والاستثمار في تونس، وأيضا ممكن الامتيازات اللي تضعها وزارة الفلاحة على ذمة الباعثين. أكيد مش نحكي على أهم الأنشطة والحوافز والخدمات اللي تقدمها مختلف الهياكل في وزارة الفلاحة. كل هذا وغيره بعد أول فاصل غنائي.
الماضي كله نسيني، هيدا يا عمري قدرنا.
لحتاش و 12 دقيقة. مرحبا بكم في حصة لاباج اليوم الخميس 17 نوفمبر 2016.
اقتصاد واستثمار.
نبدأ أولى فقراتنا قبل ما نحكي في موضوعنا الرئيسي أخبار المال والأعمال. تونس الأولى إفريقيا في ترتيب المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2017. احتلت تونس المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي في ترتيب المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2017 والمرتبة 42 على الصعيد العالمي، لتسجل بذلك تقدم ب 20 مركزا مقارنة بالعام الماضي، وجاء ترتيب تونس الأفضل من إيطاليا والهند والصين وروسيا. وهذا الترتيب الذي نشره المعهد العالمي للريادة والأعمال والتنمية صنف المغرب في المركز 70 والجزائر 73 ومصر في المركز 81، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى قبل سويسرا، كندا، السويد والدنمارك وإيرلندا وأستراليا والمملكة المتحدة وإيرلندا وهولندا. سمير بالطيب، من الضروري أن يكون النشاط الفلاحي في تونس المحور الرئيسي لمنوال التنمية. قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير بالطيب أن القطاع الفلاحي في تونس يجب أن يكون في قلب منوال التنمية، وأن الميزانية المرصودة للوزارة سنة 2017 لا يمكن أن تعبر عن تصورات هذه الأخيرة. وأبرز عضو الحكومة أثناء جلسة استماع للجنة الفلاحة والموارد والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة خصصت لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017 وجوب إجراء إصلاح هيكل للوزارة، مشيرا إلى أن التنظيم الحالي لم يعد يتماشى مع متطلبات المرحلة. أكيد هذه أولى أخبارنا، أخبار المال والاقتصاد. زياد العذاري، قانون جديد للتجارة الخارجية طور الإعداد مع انطلاق في تنفيذ مشروع ثالث لتطوير الصادرات. أعلن وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري خلال جلسة استماع عقدت يوم الثلاثاء بمجلس النواب الشعبي باردو للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، أنه يجري حاليا إعداد قانون جديد للتجارة الخارجية بالتوازي مع انطلاق في تنفيذ مشروع الثالث لتطوير الصادرات وبرمجة عملية إعادة هيكلة لمراكز النهوض بالصادرات. لمجابهة تأثر الإنتاج بالجفاف والمحافظة على الأسواق الخارجية، مطالبة بتكوين مساحات سقوية ومخازن احتياطية لاستغلالها في المواسم الشحيحة. يشهد إنتاج زيت الزيتون للعام الثاني على التوالي تراجعا بعد أن كان فاعلا رئيسيا في موسم 2014-2015، حيث احتلت تونس المرتبة الأولى في ترتيب البلدان المصدرة لزيت الزيتون، ومكن هذا العامل من تحسين الميزان التجاري. وبلغ الإنتاج في سنة 2014-2015 حوالي 2080 ألف طن، وتمكنت تونس من جني عائدات ب 2000 مليون دينار من الصادرات، إلا أن هذه المرتبة العالمية المتقدمة لم تستطع تونس المحافظة عليها، حيث سجل الإنتاج تراجعا في موسم 2015-2016 ليبلغ حجم الإنتاج 140 ألف طن. الميزان التجاري الغذائي يسجل عاجزا بقيمة 884 مليون دينار. سجل الميزان التجاري الغذائي خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية عجزا بقيمة 884 مليون دينار، ما يمثل 8.2% من إجمالي عجز الميزان التجاري مقابل فائض ب 143.3 مليون دينار خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2015. وقد نتج عن هذا العجز تراجعا في نسبة التغطية الواردات بالصادرات، حيث بلغت 71.1% مقابل 104.6 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ويعزى هذا إلى تقلص قيمة الصادرات الغذائية بنسبة، فاقت تراجع الواردات بنسبة 33.1% مقابل 1.5%. وسجلت صادرات المواد الغذائية خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2016 2175.8 مليون دينار، تقلصا بنسبة 33.1 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015 جراء تراجع الهام في عائدات زيت الزيتون بنسبة 63%. نمشي إلى أخبار البورصة.
أخبار البورصة والعمولات.
بالنسبة لأخبار البورصة، استهلت بورصة تونس في الأوراق المالية والمعاملات حصة الأربعاء على تطور طفيف، زاد مؤشرها المرجعي توتنديكس بنسبة 0.04% في حدود النقطة 5565، وسط حجم مبادلات في حدود 960 ألف دينار. وبخصوص أداء الأسهم، تصدرت الشركة العصية للإيجار المالي قائمة الارتفاعات بتطور بنسبة 2.63% ليصل سعر السهم الواحد إلى 3900. كما ارتفع سهم الشركة أسهم الشركة التونسية لصناعة الورق بنسبة 2.59%، وزادت شركة صناعة الأجهزة والآلات الكهربائية بنسبة 62%. نفى البنك المركزي في بيان أصدره يوم أمس الأربعاء 16 نوفمبر 2016 تقارير حول تحرير الدينار التونسي، وقال إن ما يتم تداوله بالمواقع الاجتماعية حول تعويم الدينار والتخفيض في سعر الصرف لا أساس له من الصحة. بالنسبة للعملات اليوم، الدولار 2030 2.30، وبالنسبة للأورو 2.45. هكا نوصلوا إلى نهاية الفقرة الأولى مع أخبار الاقتصاد، أخبار المال والاستثمار، وأيضا البورصة والعملات في تونس. بعد قليل موضوعنا الرئيسي، الامتيازات والتشجيعات التي تقدمها الدولة للمستثمرين والباعثين في المجال الفلاحي. وضيوفنا اليوم مدام سلوى بن عبدالله المديرة الجهوية للابيا بسوسة، وناظم الحمري المكلف بالمشاريع الصغرى بالمندوبية الجهوية بسوسة. أبقوا معنا، فاصل غنائي ثم عودة للبرنامج.
أنا حبيت ومسرح فبس نويلة مغرب أميلة تدريب اللي
أنا حبيت ومش رح خبي نويلة ظلم أبيلة تترك اللي روحي وقلبي
نويلة وبدي أحكيلة أنا حبيت ومش رح
11:21 دقيقة. مرحبا بكل المستمعين إلى رمى فيها مع 99.8 على الويب تور ودبل في بوان رمى فيها بوانيت على باجة.
تشغيل وتكوين.
اليوم موضوعنا الرئيسي الامتيازات والتشجيعات اللي تقدمها الدولة للمستثمرين والباعثين في المجال الفلاحي. وسعداء اليوم باستقبال مدام سلوى بن عبد الله المديرة الجهوية للبيا بأسوسة. مدام سلوى مرحبا بك.
شكرا.
ايضا سي ناظم الحمري المكلف بالمشاريع الصغرى بالمندوبية الجهوية بأسوسة. سي ناظم مرحبا بك.
شكرا بارك الله فيك.
أكيد اليوم كما سمعتم مش نحكيه على الامتيازات والتشجيعات اللي تقدمها الدولة للمستثمرين والباعثين في المجال الفلاحي. كي نحكيه للفلاحة أكيد تعتبر الفلاحة في تونس من أبرز القطاعات الاقتصادية ومن أبرز القطاعات اللي تجيب عملة لتونس, باعتبار إنه الأراضي الفلاحية في تونس تساوي تقريبا 10.5 مليون هكتار, أي 65% من مساحة الجملية للبلاد. طبعا تقريب نصف أي 5 مليون هكتار قابلة للزراعة و5.5 مليون هكتار غابات ومراعي. أكيد القطاع الفلاحي في تونس له مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني, تقريب ما يقارب 10% في الناتج المحلي الإجمالي, 10% من قيمة الصادرات الوطنية, و8% من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني, وتقريب 16.3% يساهم في تشغيل من جملة السكان الناشطين. طبعا هذا حسب إحصائيات موقع وزارة الفلاحة. ويسجل قطاع الفلاحة والصيد البحري تراجع في الإنتاج بنسبة 4.1% ليسجل نسبة نمو سلبية خلال السنوات الفارطة, ويعود هذا التراجع خاصة لانخفاض صابة الحبوب في بعض السنوات, وأيضا انخفاض زراعة الزيتون أو إنتاج الزيتون حسب المعهد الوطني للإحصاء. دور كبير القطاع الفلاحة والصيد البحري في الاقتصاد الوطني, خاصة إنه تونس لديها تنوع كبير في المناطق الفلاحية, هذا إلى جانب الاستثمارات والامتيازات والحوافز اللي تقدمها الدولة لدفع الاستثمار في القطاع الفلاحي والصيد البحري. وهذا هو اليوم موضوعنا في لاباجا. نبدأ مع مدام سلوى بن عبد الله أكيد المديرة الجهوية للبيا بسوسة. مدام سلوى, شنو أحوال الفلاحة اليوم في تونس؟
لبيس إن شاء الله.
موسم مبشر بخير
إن شاء الله. إن شاء الله رغم اللي أنا مجال اهتمامي لكن الاستثمارات الفلاحية اللي هي انسنية إن شاء الله بتشهد تطور قيمة الاستثمارات المصادقة عليها مقارنة بسنة
الفاتحة إن شاء الله. سينا ضب, شنو أحوال الموسم الفلاحي اليوم في تونس؟
كما كان تذكر سيدة سلوى, احنا تو بالنسبة للاستثمارات الفلاحية سواء كان بجميع أصنافها الصغرى أو المتوسطة أو الكبرى, نسق النمو يعتبر عادي, وإن شاء الله نأمله باش يتجاوز حتى المستوى العادي بالنسبة للاستثمارات الفلاحية الصغرى.
واضح. نبدأ حديثنا عن الوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. مدام سلوى, فكرة عن الوكالة.
وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية هي مؤسسة عمومية تعمل على تطوير الاستثمار الخاص في قطاع الفلاحة الصيد البحري, الخدمات المرتبطة بقطاع الفلاحة والصيد البحري, وكذلك التحويل الأولي المندمج مع مشاريع الفلاحية, وذلك من خلال أول حاجة تمكين الباعثين في المجالات هذه من الامتيازات التي تعطيها الدولة للاستثمار, امتيازات مالية وجبائية, إعانة المستثمرين على إعداد ملفاتهم, يعانتهم على تشخيص أفكار المشاريع متاحهم والبلورة متاحها, كذلك تكون وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بتنظيم تظاهرات اقتصادية, تنظيم أو المشاركة كذلك, فما بعض دورات اللي بعض التظاهرات اللي تنظمها على غرار السيادة اللي مازال كيف, كذلك تو احنا حاليا ديجا مشاركين في أجروميد, كذلك تقوم تنظيم ندوات ولقاءات شراكة, كذلك نساهموا في تكوين المستثمرين الباعثين الشبان من خلال تنظيم دورات تكوينية.
خريطة تواجد الوكالة في تونس, هل هي موجودة في ولاية سوسة وفي أهم الولايات أم موجودة في كامل أنحاء الجمهورية؟
موجودة في كل الولايات.
في كل الولايات.
الوكالة فما إدارات شهوية في كل الولايات.
أكيد
كل
هي الجمهورية التونسية الفلاحة في تونس متنوعة وكل ولاية ظهلي عندها اختصاص وعندها زراعتها المعروفة بها.
أكيد كل ولاية عندها خصوصياتها وعندنا حتى سوسة عندنا القطاعات تعتبر فلاحية إلى جانب القطاعات الأخرى بتبيع الاقتصادية هي سوسة اقتصادها متنوع وعندنا بقى المجالات عندنا تربية الأحياء المائية عندنا زراعة تحت البيوت المحمية عندنا أشجار مثمرة دك كل القطاعات.
حكيت على أهم الخدمات اللي تقدمها وكالة الاستثمار الفلاحي قلت إن تشاركوا في المنتديات في الملتقيات في المعارض أيضا تشرفوا على دورات تكوينية أكيد فما شراكة مع مؤسسات الاقتصادية من جهة وأيضا مع مؤسسات الدعم والتمويل والمساندة في تونس.
احنا فما الشراكة وشراكة فعالة وعلاقتنا مع كل هيك المساندة سواء مكاتب تشغيل فضاء المبادرة وكذلك مؤسسة تمويل بي اف بي ام والبي تي اس عندنا اتفاقيات مع مشتركة ديجا البي تي اس يبدا فلاح من مشروع متوسط ومتوسط جينيرالمون خاطر البي تي اس ما تمولش مشاريع الكبرى كي هي قاعدة على الملف تحيله للوكالة لدراسة المشروع واعداد بطاقة المشروع.
الباعث الشاب كي يبدا عنده فكرة مشروع باعث مشروع في الاختصاص الفلاحي او ايضا حتى في الصيد البحري يتوجه للوكالة او يتوجه لمكاتب المساندة كما مكاتب التشغيل او مركز الاعمال.
هو بالنسبة يتوجه للوكالة مباشرة خاطر هي هيك المساندة مختصة اللي عنده فكرة مشروع واضح مشروع فلاحي يتوجه مباشرة للوكالة. لكن اللي عنده فكرة مازلت مش واضحة ساعات يبدأ كي يتابع دورة تكوينية في مكاتب التشغيل سواء سيفية ولا غيرها وقتها تتكون له الفكرة وقتها يكون الفكرة وحتى إذا كان يمشي راه مكاتب التشغيل وفضاء المبادرة فما حتى مشكل نسقوا مع بعضنا أما يبعثوه معنا يخدموا الوكالة ولا إذا كان زاد سؤال جست عنده معلومة يتصلوا بنا فما معناها
ممكن ممكن السؤال المطروح مدام سلوى هل الشباب مازال مقبل على المشاريع في الميدان الفلاحي والصيد البحري ام انه مشى للمشاريع للوظيفة العمومية اللي ما عادش فيها طبعا ما عادش فيها بلاصة في الوظيفة العمومية والى الخدمات والصناعة.
فما اقبال من الفلاحين الشبان فما مش نطمحوا انه تزيد تتحسن النسبه نتاع الاقبال نتاع الفلاحين الشبان وخاصه حاملي شهاده العليا اللي خاطر ينجموا يكون عندهم اضافه في المشروع يعني ما يكونش مشروع تقليدي لكن نطمحوا لتحسين النسبه
الوكاله تقريبا قبل ما نمشيوا لسينظم الوكاله تهتم بالمشاريع المتوسطه و الكبرى. كيفاش تقريب كيفاش تختار وكيفاش تميزوا ما بين مشروع صغير ومشروع كبير؟
فما لي نغمة محدة مضبوطة بأمر حسب القيمة بتاع الاستثمار والمساحة المستغلة يعني ماهوش مش اجتهاد يعني
فما شروط
مضبوطة بأمر حسب القيمة بتاع المشروع وحسب زادة المساحة المستغلة هي اللي تخلينا نصنف المشروع صنف A وإلا B وإلا
G. قبل ما نحكيه على الأصناف والشروط الموجودة مرحبا بك سيناظم من جديد طبعا مكلف بالمشاريع الصغرى بالمندوبية الجهوية بسوسة. أكيد كنت نحكي مع مدام سلوى وقالت إنه فما مشاريع صغرى وفما مشاريع متوسطة وفما مشاريع كبرى المندوبية الجهوية بنى مشاريع تهتم.
شكرا. بالنسبة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خصوصا دائرة التمويل والتشجيعات تهتم بالدراسة وتأطير ومتابعة الملفات الخاصة بالاستثمار اللي يتبع صغار الفلاحين. بالنسبة للتصنيف كما ذكرت المدام سلوى ثم أمر الأمر 427 لسنة 94 يضبط التصنيف حسب قيمة الاستثمار والمساحة المستغلة أساسا ثلاثة أصناف صنف A اللي متفوقش الاستثمارات متاعه 60,000 دينار وهذا من اهتمامات المندوبية والصنف B وجيم من اهتمامات الوكالة.
بالنسبة للصنف فئات أقل من 60,000 دينار شكون اللي يجيكم الصغار الفلاحين وكيفاش يجيوكم كيفاش تعطيوهم المعلومة كيفاش توصل لهم المعلومة فما تكوين ما فماش تكوين فما شهادة.
بالنسبة للاستثمارات 60,000 دينار في القطاع الفلاحي 90,000 دينار هذا السقف متاع التصنيف صنف صغار الفلاحين صنف A، 90,000 دينار بالنسبة للصيد الساحلي، و 100,000 دينار لتربية الحية المائية. بالنسبة لمتابعة الملفات، احنا المستثمر او الباعث او الفلاح يتصل مباشرة في اول خطوة بالخلية الترابية. كما تعرف على مستوى المعتمديات فما خلايا ترابية،
خلية الارشاد الفلاحي،
خلية الارشاد الفلاحي يقوم بالتصريح بالاستثمار على مستوى الخلية، ويرجد رئيس الخلية بخصوص تكوين الملف. فما وثائق معناها مضبوطة حسب ترتيب الجريمة العمل، ثم يودع الملف في فرع البنك الوطني الفلاحي إذا كان معناها طالب تمويل على صناديق معينة، أو البنك التونسي للتضامن إذا كان باش يطلب قرض على البنك التونسي للتضامن. البنك الممول يحيل الملف إلى المندوبية. إذن الملف احنا يورد علينا أساسا من البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن، احنا بدورنا نثبته في الوثائق المتواجدة في الملف، وإذا كان فما وثائق ناقصة تبقى للجاربة لترتيب الجاربة العمل، الراسله نتصلوا بالفلاح لاستكمال الوثائق المطلوبة. وإذا كان الملف إداريا على مستوى الوثائق مكتملة نحيلوه للدوائر الفنية كل في اختصاصه لإجراء الدراسة الفنية، وهذا تنجم معناها تشارك فيه عدة دوائر فنية في المندوبية.
واضح. هذا بالنسبة للصنف A أقل من 60,000 دينار، فما شهادة مطلوبة اللي لازم عنده أرض ما عندهش أرض، شنو الشروط الأخرى المطلوبة؟
هو للتذكير الملفات سواء كان صنف A أو متوسط أو أكثر تبت فيها لجنة، ثم لجنة جهوية لجنة إسناد الامتيازات، تقع عرض الملفات مختلف الملفات، وفما أنشطة يشترط فيها التكوين كما تربية الحل، كما تربية الماشي في بعض الأحيان، كما فما لي مزيد إضفاء الجدوى وديمومة المشروع يشترط التكوين. بس اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات نجم تصادق على الملف، إذن ضرورة التكوين معناها
مهمة،
ضمان لنجاح المشروع.
مدام سلوى، بالنسبة للأصناف الثانية ب و ج، شنو هي الشروط المطلوبة والسقف المالي اللي توضع الوكالة على ذمة الباعث الشاب أو المستثمر؟
بالنسبة للسقف صنف ب هو بين 60,000 دينار و 225,000 دينار للقطاع الفلاحي، وبين 90,000 و 450,000 دينار بالنسبة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. لكن كما قلت المساحة تدخل، معناه نجم يكون قيمة الاستثمار أقل من 60,000 دينار لكن حسب المساحة اللي عنده يصنف صنف ب وإلا جيم زدنا. بالنسبة للملف يوضع ينجم والأغلبية أنه يقع إيداعه مباشرة في الإدارة الجهوية للوكالة. المكونات متاع الملف أنت ونوعية المشروع، معناها إذا كان مشروع فلاحي دونك باش تكون وثيقة أساسية صيغة التصرف في الأرض، معناها لابد منها نصها من بطاقة التعريف الوطنية جينيرالمون، صيغة التصرف في الأرض والفواتير التقديرية اللي هي خاصة بالاستثمارات اللي باش ينجزها. هذوما هما أهم المكونات متاع الملف. إذا كانها شركة يولي أن بروجي دو ستاتيو معها. يقع دراسة الملف جهويا إذا كان حد 225,000 دينار، إذا كان تجاوز 225,000 دينار في القطاع الفلاحي يقع إحالته للوكالة للصعيد المركزي. لكن كيف راهو حتى الملف يقع تكوين، وحتى بالنسبة للمشاريع الكبرى أغلبيتها يقع تكوينها جهويا ويتحال ملف جاهز للإدارة المركزية لعرضها على اللجنة المركزية.
التمويل يكون من البنك الفلاحي أو من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو في شراكة ما بين عديد المؤسسات البنكية؟
هي كل مصادر التمويل ما مقبولة راهي، لكن احنا بالنسبة للقطاع الفلاحي راهي نسبة التمويل ماهيش نسبة مساهمة القروض ماهيش كبيرة في هيكلة
اهم شيء الارض.
أهم شيء الأرض هيك سنعمل، لكن في هيكلة الاستثمار النسبة متاع مساهمة القروض مهيش كبيرة. يعني نجم يكون مشروع ممول تمويل ذاتي يتجه للوكالة باش يطلب الامتيازات، ينجم ممول عن طريق قرض بنكي اللي تنجم تكون بتيز بينا بيف بيمو ولا حتى بنوك أخرى، وينجم يكون حتى قرض مزود ولا ليزينج. يعني كل مصادر التمويل مقبولة، يعني مقبولة ما فماش حتى إشكال.
اللي أنت حسب طبعا خبرتك في الوكالة الاستثمار الفلاحي في سوسة، شنو أهم المشاريع والاختصاصات اللي تبعثت أو الملفات اللي جاتكم وصلت لكم وأصحاب المشاريع بعثوها في سوسة؟
كل القطاعات عنا مشاريع في تربية الأحياء المائية، عنا مشاريع في تربية الدواجن، وعنا حتى في التحويل، عنا مذبح، عنا فما معاصر اللي هي تكون مندمجة، خطر المعاصر إذا كانها مندمجة في وسط مشروع فلاحي وإلا بيولوجية تكون من مشمولات الوكالة. عنا مشاريع الخدمات، الميكنة الفلاحية، نقل المبرد لمنتوجات الصيد البحري، يعني كل قطاعات الانتاج كلها موجودة، بيوت محمية، زراعات حقلية، معنى مش اقتني معدات طريقة بش يعمل انتاج الخضروات، أشجار مثمرة، بس كل القطاعات اللي
موجودة ومطروحة. بالنسبة للمندوبية الجهوية بسوسة، أهم المشاريع الموجودة أو الملفات اللي وصلت لكم حول بعث مشاريع في ولاية سوسة؟
كنت اسمع حبيت نضيف نقطة ونرجع للسؤال متاع سيادتك. إضافة للدراسة ومتابعة ومتابعة سواء كان الفنية وعلى مستوى الصرف لملفات الاستثمار الخاص الصغرى، ولمزيد تنظيم المستغلين الفلاحيين من الصنف هذا الصنف الصغير وتأطيرهم وتنظيمهم، احنا زاد عنا نشاط ثاني لا يقل أهمية عن النشاط الأول، ألا وهو متابعة وتأطير الهياكل المهني بالأساس الشركات التعاونية للخدمات الأساسية وكذلك المجامع مالكي الزيتين. احنا توا على مستوى الولاية عنا 22 شركة تعاونية أساسية اللي هو من أعلى المستويات على المستوى الجمهوري. في علمي فماش ولاية عندها أكثر من 22 شركة تعاونية. الهدف الأساسي للشركات التعاونية هذه هو تجميع وتنظيم وتأطير المستغلين الفلاحيين الصغار، وذلك للضغط على كلفة الإنتاج وبالتالي إضفاء مزيد من المردودية للمشاريع بتاعهم، وهذا معناها بيست هامة ياسر ومعناها نخدم عليه. والفلاحة متاعنا ما تنجم تتطور إلا عبر الهياكل المهني، فلاح وحده لا عاد ينجم يزاحم خاطر كلفة الانتاج ارتفعت، لا عاد ينجم يواصل معناها في مشاريعه إذا كان ما ينضويش ضمن هذه الهياكل. نعود للسؤال نتاع سيادتك، بالنسبة لأهم المشاريع المسجلة لدينا إذا كان نشوفوا تطور الملفات على مستوى 10 سنوات الأخيرة، نوجو أن قطاع الري الفلاحي والاقتصاد في مياه الري، قطاع المياه بصفة عامة، يتصدر الاستثمارات الصغر حوالي 60% من قيمة الاستثمارات المصادقة عليها تتوجه للقطاع قطاع المياه، وهذا ينم على استراتيجية كاملة للدولة أن قطاع المياه والاقتصاد في الماء وتثمين
الثروة المائية
معناها عنده أولوية مطلقة بالنسبة لسياسة الدولة. معناها إضافة للنشاط هذا يجي الصيد البحري، نشاط الصيد البحري وكذلك تربية الماشي، هذه أهم القطاعات الكبرى اللي تتصدر الاستثمارات الخاصة الصغرى.
واضح سي ناظم، نمشيو الفاصل غنائي ثم نرجع باش نحكيو على الامتيازات والتشجيعات اللي تقدمها الوكالة وأيضا المندوبية الجهوية بسوسة.
نانسي أوليمان
نسيني الأيام
11:44 دقيقة في استوديو لرمى في مرحبا بكل المستمعين في برنامج الأباج. كما قلنا اليوم نحكي على الامتيازات والتشجيعات التي تقدمها الدولة للمستثمرين والباعثين في المجال الفلاحي. أكيد نحكي على المجال الفلاحي اللي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الكبرى في تونس وتقريبا أهم قطاع اقتصادي، خاصة كتبدأ فما أمطار كبيرة القطاع متاعنا يتطور والتصدير أكيد يتطور في تونس، وأكيد الدولة تهتم بالباعث الشاب وتهتم بالمستثمر لأنه أولوية في تونس. نرجع المدام سلوى بن عبد الله طبعا المديرة الجهوية لابيا بسوس، شكون الباعث الشاب أو الباعث اللي يحب يستثمر في الفلاحة؟
الباعث الشاب هو الباعث اللي يكون عمره أقل من 40 سنة وإلا يكون حامل شهادة في التعليم العالي، شهادة فلاحية يعني متكون عنده يعني الفني الفلاحي ديما يعتبر فلاح شاب. لكن هي راهي الامتيازات مش فما كان للفلاحين الشباب، يعني
أحب شاكيو تو الباعث الشاب ثم نمشي للامتيازات. أكيد فما زاد حتى المواطنين بالخارج عندهم امتيازات وأيضا الفلاحي الأخرين عندهم امتيازات،
لكن أنا نشوف أنه كان نحكيو على امتيازات بتاع الفلاحي خطر الباعث الشاب يتمتع بالامتيازات العامة ولكن عنده امتيازات إضافية.
نمشي للعامة
بالنسبة للامتيازات هي نوعين، فما امتيازات جبائية وفما امتيازات مالية. الامتيازات الجبائية عنده من الامتيازات أنه نجم يقتني المعدات اللي لازمة للمشروع متاعه مع فيه بدون أداء على القيمة المضافة، لكن هذه حسب القائمة هذه مضبوطة بأمر. عنده 10 سنين لولينين الباعث ما يخلصش أداءات، إذا كان المشروع ما عندوش المعدات ما عندهاش مثيل مصنع محليا نجم يوردها من الخارج وتكون معفات من الأداءات الديوانية. هذا يتمتع بالامتيازات هذه بمجرد التصريح بالاستثمار. يعني التصريح بالاستثمار هو إيداع، هي وثيقة إيداع تصريح بالاستثمار يأخذها من الإدارة الجهوية الوكالة ولا الإدارة المركزية، وفيها من الوثائق الضرورية هي الفواتير التقديرية ويعمر قائمة المعدات نتاعو، كي يقع الإيداع متاع الوثيقة هذه كامل في ظرف 24 ساعة يأخذ وصل إيداع تصريح بالاستثمار اللي هو يمكنه من التمتع بالامتيازات الجبائية هذه. بالنسبة للامتيازات المالية يتحصل عليها بعد ما يعد الملف متاعه ويقع عرضه على لجان إسناد الامتيازات، ولجان إسناد الامتيازات هي قلت كما قلت فما الجهوية، فما اللجنة الجهوية اللي تنظر في حتى 225 ألف دينار بالنسبة للمشاريع الفلاحية و450 ألف دينار بالنسبة للمشاريع الصيد البحر بحري وتربية الأحياء المائية. اللجان هذه هي اللي تعطي الامتيازات المالية. الامتيازات المالية زادة متعددة، فما منحة دراسة اللي هي تكون 1% من قيمة المشروع. فما بعض المشاريع مش بالضرورة راهو كل ما نمشي يعمل مشروع فلاحي يلزم دراسة فنية واقتصادية، لكن فما بعض من نوعية المشاريع تتطلب دراسة، وساعات هو بيدو الملف يجيك بالدراسة الفنية واقتصادية، وخاصة بالنسبة للمشاريع اللي تطلب قرض بنكي، خاطر ساعات البنوك هي اللي تطلب الدراسة الفنية والاقتصادية. كما قلت منحة الدراسة هي 1% من كلفة المشروع مع حد 1500 دينار بالنسبة للصنف بي و 5000 دينار بالنسبة للصنف جيم. كذلك فما منحة الاستثمار اللي هي المنحة تعطى على مكونات الاستثمار، مكونات المشروع، واللي هي 20% بالنسبة للصنف بي و 7% بالنسبة للصنف جيم. إلى جانب منح الاستثمار فما منح خصوصية. منح الخصوصية هي القطاعات اللي الدولة تسعى باش تطورها باش تعطيها أكثر امتيازات، على غرار الاقتصاد في مياه الري. الاقتصاد في مياه الري يأخذ منحة خصوصية اللي هي 50% بالنسبة للصنف ب و 40% بالنسبة للصنف ج. الاقتصاد في مياه الري على كل منظومات الري اللي تحقق اقتصاد في مياه الري، نجم تكون ري بالرش، ري قطرة قطرة، كذلك حتى القنوات إذا كان نوعية المياه ما تسمحش باش يعمل ري بالرش ولا ري قطرة قطرة. المعدات الفلاحية كذلك فيها منحة خصوصية 25% مهما كان الصنف، لكن بالطبيعة حسب المساحة، يعني اللي بشيخ جرار والمعدات متاعه فما غونتابيليتي تبدا من حد من مساحه معينه. اقتناء الاراخي زاد فيها منحه خصوصيه اللي هي 25% بالنسبه للصنف ب و15% بالنسبه للصنف ج. نشوفوا المياه ديما المنح الخصوصيه اكثر من منحه الاستثمار، وهذا واضحه معناها الغايه نتاعو هي تطوير كل القطاعات هذيك. نجيو بالنسبة للباحثين الشبه إلى جانب الامتيازات هذه اللي ياخذوها، عندهم امتيازات إضافية اللي هي عنده منحة إضافية 6% من كلفة المشروع. احنا قلنا المنحة 20 إذا كان صنف ب و7 إذا كان صنف ج، دونك إذا كان بعث شاب تزيدوا 6%. إذا كان صنف ب باش تولي منحته قول قاعد 26%، لكن هي مادام منحة بلافوني في 25%، دونك الباعث الشاب حتى ولو صنف ب ياخذ 25% منحة. إذا كان صنف ج تولي 7 و6، دونك 13%. كذلك كل أنواع المشاريع هي مطالبة باش توفر حد أدنى من التمويل الذاتي اللي هو 10% إذا كان صنف ب و 30% إذا كان صنف ج. إذا كان باعث الشاب 30% صنف جيم تولي 25%. كذلك من الامتيازات انه اذا كان بعث شاب ينجم ياخذ اعتماد واجب ارجاعه باش يكمل لوتو فينانسمون نتاعو في حدود 70% من التمويل الذاتي المطلوب. دونك اذا كان صنف ب باش يولي 70% تاع 10%، دونك تولي 3%. وإذا كان صنف جيم تولي 70% تاع 25%، دونك 7.5%. يطلع هذا يتعطى هو قرض، لكن تعطيه الدولة ماهوش قرض بنكي، تعطيه الدولة على الصندوق الخاص بالتنمية الفلاحية، يتعطى على 12 سنة ومدة الإمهال وتو دانتيغي 3%. كذلك فما قرض العقاري اللي يكون باعث شاب وما عندوش أرض فلاحية ويحب يبعث مشروع فلاحي، ينجم ياخذ أرض باش يقتني أرض فلاحية. القرض هذا يوصل 150,000 دينار وياخذ تخفيضه 75,000 دينار إذا كان باش يقتني لدى الأصول باش يشري ما عند أمه وما عند أبوه. يتعطى على 25 سنة، 5 سنوات إمهال والفائض قدره 5%.
هذا التشجيعات هذه الكل أكيد الدولة قاعدة توضع في امتيازات تشجيعات كبيرة للباعث الشاب وأيضا حتى المستثمر في المجال الفلاحي.
أكيد رأي قيمة المليارات، قيمة الاستثمار المنحة بالمليارات رأي اللي تعطى سنويا في القطاع الفلاحي بالمليارات. وهذا كان تسمح نكمل نقول امتيازات فرد برا بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج، خاطر انت يعني عنده
أكيد احنا مساكن عندنا جالية كبيرة من المقيمين في الخارج ويهمهم انهم يسمعوا الامتيازات اللي تقدمها الوكالة.
الى جانب التونسي المقيم في الخارج، هو التونسي كي يجي مشروع باش ياخذ الامتيازات اللي كنت نقول فيها. بالنسبة للمعدات أنا قلت يأخذ 20% وإلا 7% وإلا زادة، كان المعدات الجديدة هنا نوضح راهي المعدات الجديدة هي اللي تأخذ المنحة، بالنسبة للمعدات المستعملة ما تأخذ منحة. لكن التونسي المقيم بالخارج ينجم يورد من الخارج المعدات اللي لازمته المشروع حتى ولو تكون مستعملة، لكن ديما المعدات هذه تكون ضرورية للمشروع.
لازم الوكالة توافق على توريد المعدات هذه،
هي تعطي ديكلاراسيون راهي مجرد كما قلنا معناها هي امتياز جبائي، دونك يطبق عليها الامتياز اللي قلنا نتاع الامتيازات الجبائية. كيف يجيب ملفه كامل، دونك لازم هو عنده مقيم، مش شروط انه يكون مقيم عامين في الخارج التونسي اللي لكن لازم المعدات تكون لازمة للمشروع. معناها اللي باش يعمل مثال مشروع نتاع تربيه ارانب باش يجيب قفصات مثال كمثال. يعني ديما المعدات اللي نعطيوها الاعفاء مرتبطه بالمشروع
مش مشروع. هذا بالنسبه للمشاريع المتوسطه. بالنسبه للمشاريع الكبرى، ايش تعطي المندوبيه وزاره الفلاحه للمشاريع الصغرى وصغار الفلاحين؟
شكرا. بالنسبه لصغار الفلاحين، هو كذلك الامتيازات اللي تصنف أساسا الامتيازات نتاع استثمار وكذلك منح خصوصية حسب أهمية النشاط. بالنسبة للمنح الخصوصية كما ذكرنا متوجهة أساسا القطاع المياه، متوجهة كذلك فما أنشطة أخرى كما حاليا النشاط البيولوجي، تربية الأبقار، تربية الماشي بصفة عامة، تربية الأبقار مثلا 30% عوضا عن 25%. وبالنسبة للتصرف الموارد الطبيعية كذلك عنده منح خصوصية، على سبيل الذكر المحافظة على المياه والتربة عنده 50%. هذية لأنه قطاع مصنف معناها عنده الأولوية بالنسبة لسياسة الدولة، ثم ديزاكس المياه، التصرف الموارد الطبيعية، البيولوجي، هذه عندها منح خصوصية. المنح منح الاستثمار العادية بالنسبة لصغار الفلاحين هي في حدود 25% من قيمة الاستثمار. كذلك كما ذكرنا الهياكل المهنية عندها منح خصوصية فيما يخص الميكنة الفلاحية، هي مصنفة صنف جيب باعتبارها معناها تقدم في خدمات، لكن نجمت عندها منح خصوصية معناها تتحصل عليها إذا كان ثم اقتناءات تخص الميكنة الفلاحية توصل ل 40%. هذه بصفة عامة بالنسبة للأنشطة معناها مختلفة. الأنشطة بالنسبة لصغار الفلاحين الري الفلاحي، الاقتصاد في مياه الري، تربية الماشية، غراسة الأشجار المثمرة، الصيد البحري، كذلك فما قطاع هام اللي يستفرد بخط تمويل خاص اللي هو قطاع الزيتي، هذه نقطة هامة زاد نشيروا لها. وفما صندوق خاص بالزيتين، وعلى فكرة احنا ما وصلناش على مستوى الولاية باش نستهلكوا حتى الاعتمادات
المرصودة.
اذا ثم صندوق خاص لتنمية قطاع الزيتين، وفي الصدد هذا ندعو الخيا الفلاحة باش يقدموا على الملفات هذه وينضويوا في اطار الهياكل اللي ذكرناها.
واضح سي ناظم الحمري. ايضا مدام سلوى بن عبد الله، قبل ما نختموا برنامجنا او نختموا فقرتنا في موضوعنا امتيازات التشريعات التي تقدمها الدوله للمستثمرين الباحثين الشبان في المجال الفلاحي، نمشوا الفاصل ثم نرجعوا البرنامج على باشا. يا مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي لرمفان في الجزء الأخير من لاباج. أكيد نواصل حديثنا عن الامتيازات والتشجيعات اللي تقدمها الدولة للمستثمرين والباعثين في المجال الفلاحي. طبعا ضيوفنا اليوم مدام سلوى بن عبد الله المدير الجهوي لبيا بسوسة، وناظم الحمري المكلف بالمشاريع الصغرى بالمندوبية الجهوية بسوسة. نوصل حديثنا مش نحكي توا مع مدام سلوى على التعاونيات.
الشركة التعاونية هي في بالأساس هي تقدم خدمات للمنخرطين بتاعها، تتصنف كمشاريع صنف جيم، خاطر مشاريع الخدمات والتحويل الأولي المندمج تصنف كمشاريع كبرى صنف جيم. لكن لدعم الشركات التعاونية يقع اسنادها الامتيازات متاع الفلاح الصغار، يعني كي تقوم استثمار تقوم به الشركة التعاونية رغم اللي هي شركة خدمات وصنف صنف جيم تاخذ الامتيازات متاع صنف باء اللي هي 20%. لكن عندها منح مثل كما قال سيناظ الماكنة الفلاحية توصل تاخذ 40% الاقتناء الجرار والاكسسوار نتاعو الات الحاسده، هذا الكل لتشجيع الشركات التعاونيه باش تقوم دورها تجاه الفلاح تجاه المنخرطين نتاعها. خاطر احنا خاصيه نتاعنا هي في تونس بصفه عامه، لكن خاصه في سوسه الضيعات نتاعنا صغيره، المساحات متشتته، الفلاحة صغار. اذا كان ما يكونوش مجمعين منخرطين في اطار الشركات هذه التعاونيه اللي باش تقرب لهم الخدمات، استثماراتهم ما همش باش يكونوا كبير. عندهم مردوديه. دونك هي باش تقدم لهم الخدمات، وهذاك علاش مستقبل الفلاحه نتاعنا في نجاح الشركات التعاونيه هذه. لكن لازمها تنوع نشاطها، اقتصرش على، خاطر احنا قاعدين نشوفوا بعض شركات تعاونية اقتصرت دورها على سد دائري توزيع سد، يلزم تنوع نشاطها وتقدم خدمات للمنخرطين نتاعها في كل المجالات، من تزويد مستلزمات الانتاج بترويج المنتوج نتاعهم، القيام بالميكنة الفلاحية، الخدمات الضرورية. هذيا كآلية من الآليات الهامة في القطاع الفلاحي.
سيناظ، التعاونيات وإشكالية معناها الضيعات الصغيرة، فما عديد المشاكل التي تعاني منها الفلاحين الصغار على مستوى التعاونيات.
وحبيت نسوق زادة ملاحظة بالنسبة للشركة التعاونية، هي بالأساس تطور للتعاضديات
القديمة.
والأمر اللي نظم التطور هذا قانون 94 لسنة 2005. الشركة التعاونية كما ذكرت الأخت سلوى بالأساس الفكرة الجوهرية، معنى الجوهرية متاعها هي تقديم الخدمات وتأطير الفلاح لإضفاء النجاعة والمردودية على المستغلة متاعه. هي شركات ذات رأس مال متغير ومنخرطين متغيرين، وتنقسم إلى زوز أقسام كبرى: شركات تعاونية أساسية، الأساسية اللي جنرال مون نتابعوا فيها احنا على مستوى الولايات، معناها عندها نشاط في حدود مجال التدخل نتاعها، المجال الجغرافي بصفة عامة في ولاية او ولايتين متحديتين، معناها تصنف أساسية. او اذا كان عندها نشاط واحد على مستوى الجمهورية، معناها يتعدى ولاية او ولايتين متجاورتين، تصنف مركزي. هذه التصنيفات الكبرى. بالنسبة لنا احنا كولاية نتابعوا في الشركات التعاونية على مستوى المندوبية، كما ذكرت الأخت سلوى هي تول باعتبارها جلها شركات جديدة على مستوى الأحداث، أكثر من 50% جدد. اقتصر الدور نتاعهم في البداية على توزيع السداري والأعلاف وكذا، احنا ماشيين في تأطيرهم، وحاليا اخرجنا من تنظيم دورة تكوينية للشركة التعاونية لتأهيلهم. كذلك نظمنا في السنة الفارطة 2015 دورة تكوينية لتأهيل الشركة التعاونية، وفما توحى لمسنا ان فما اقبال وفما تطور نسبة التغطية ونسبة الانخراط بخصوص الشركات هذه. إذا ثم تحسس وتحسيس على مستوى الفلاح للانخراط في الهياكل هذه. حاليا عندنا 22 شركة تعاونية فيهم حوالي 2200 منخرط وبالنسبة لرقم معاملات السنوي يوصل ل 22 مليار.
أكيد التعاونات موجودة في كامل أنحاء الجمهورية، لكن فما أكيد مدام سلوى مشاكل وصعوبات يعاني منها القطاع الفلاحي، وأكيد ينعكس على المستثمر في القطاع الفلاحي في تونس.
أكيد الإشكاليات موجودة كل القطاعات، ككل القطاعات عن إشكاليات خاصة خاصة بالقطاع الفلاحي في ولاية سوسة. أهم أصعب حاجة هي محدودية الموارد المائية. ولاية سوسة عنا نقص كبير في الموارد المائية. نعرفوا لي احنا المناطق السقوية العمومية متاعنا ناخذوا الماء الغالبية من
نبهانة،
نعرفوا الوضعية متاع برج نبهانة توا كيف زاد الرمل اللي في بوفيشة يعني، وهذا يرجع بالاساس اللي نعرفوا اللي احنا مرينا معناه نقص متاع الامطار والجفاف دونك خليت وحتى النوعية الماء حتى الماء الموائد المائدة المائية
الجوفية معناها
الجوفية فما المالحة فما محدودية معناها حتى ساعات يقع احداثيات معناها فلاح يعمل صنداج ولا بير تلقى الدفق مش
كبير
تخلي تخصوه ما تخلي تخولوش باش يعمل مساحة كبيرة. هذه المشكلة الكبيرة.
شنو الحل؟
محدودية الموارد المائية. الحل ربط السود ربط السدود مياه الشمال
جلب مياه
الشمال رغم اللي هي بإيدها طوى مياه السدود في الشمال إن شاء الله ربي يرحم ربط السدود احداث سدود جديدة تكثيف الإحداثيات متاع الليسانداج اللي تعملهم الدولة اللي رغم اللي هم ذوكم يراهم مناطق سقوية تكون صغيرة اللي تحدث على الليسانداج لكن وتنوية مش وزارة الفلاحة في تحلية المياه تنوية مصادر حتى المياه المستعملة احنا عنا مياه مستعملة تحسين نوعية المياه المستعملة علش اللي نجم ونخمو مدام احنا الغالب معناش موردنا المائية محدودة هذيك هو في التريتمون تيرسيير المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة باش تتحسن باش نتحصلوا على
عندنا مشروع في سيدي عبد الحميد ان شاء الله يحضر في سنة 2018 لمعالجة الثلاثية لمياه التطهير وان شاء الله الميدان الفلاحي في ولاية سوسة يستفاد منه سيناف.
بالنسبة للموارد المائية في الولاية على محدوديتها وهذا الإشكال الرئيسي معنا احنا تو بالنسبة للموارد سواء كان مياه السيلان او المياه الجوفية عنا 162 مليون متر مكعب في السنة وصلنا باش نعبو منها معناها تعبئة 145 مليون متر مكعب اي حوالي 89%. اذا مجال النشاط نتاعنا ماشي ويتقلص على مستوى التعبئة في معناها الأمال ولا الزوريزون تاع النشاط هذا هو على مستوى معالجة المياه الغير تقليدية مش خاطر فما موارد 37 مليون متر مكعب ما وصلنا نستغلوا منها كان 2.4 مليون متر مكعب. إذا المجال مازال متسع بالنسبة للمياه الغير تقليدية وهذه سيتاناكس بالنسبة للنشاط الفلاحي.
الشراكة مدام سلو
بالنسبة للإشكالية ترى معناش كان نقص الموارد المائية فما الوضع العقاري خاصة في شمال في شمال الولاية 1966-48 اللي هم خاصة معتمدية نفيذة وبوفيشة وقندار
عنا أراضي دولية فيها إشكاليات
اللي هي بالأساس كانت أرض دولية لكن هي في تصرف فما أراضي اللي هي في تصرف المواطنين لكن ما عندهمش إثبات ملكية طيب في الاستثمار يتعطل من جمش حصل على يتحصل على القروض وحتى على الامتيازات اذا كان التصرف نتاعه مش واضح مش سليم. كذلك مردودية القطاع الفلاحي الغلاء نتاع مستلزمات الانتاج والمردودية نتاع القطاع الفلاحي نتاعنا قاعده تتراجع دونك لازم فتح الافاق اذا مش مشاكل خاصه بولاية سوسة مردودية القطاع الفلاحي لازم فتح افاق خاصه للتسويق تسويق المنتوجات الفلاحيه اللي لازم نخدموا عليه الخدمه نتاع تسويق المنتوجات الفلاحيه خاطر احنا سوقنا صغيره مانيش عدد سكان
من الحلول الموجوده فتح خط ما بين صفاقس روسيا لتصدير المواد الفلاحيه هذا ممكن مهم للقطاع الفلاحي في تونس
يعني تصدير المنتوجات تصدير بصفه عامه هي يكون هدف الدوله اكيد وبالنسبه لنا احنا تصدير المنتوجات الفلاحيه يحل اشكاليات القطاع الفلاحي ويفتح افاق للاستثمار خاطر الاستثمار راهو سوق كان عندك سوق صناعي باش تلقى الناس تستثمر يفتح افاق الاستثمار في القطاع الفلاحي
خاصه مدام سلوى انه ليبيا الشريك الاستراتيجي ظهر لي فقدنا عديد ما عادش نصدروا كما قبل لليبيا وتقريبا نقولوا ونكونوا واضحين انقطاع التصدير للشقيقه ليبيا
مش انقطع ممكن بالطريقة القانونية يعني وضعية نعرفوها الوضعية اللي تعيشها ليبيا صعبة إن شاء الله يرجع سوق ليبيا وإن شاء الله تحسن الأمور
الشراكة مدام
بالنسبة للشراكة زادة هي هدف من الأهداف اللي تخدم عليها الوكالة شراكة تونسية شراكة تونسية أجنبية وخاصة الشراكة التونسية الأجنبية اللي هي بيدها راهي تفتح أفاق للتسويق خاطر يكون معك أجنبي نجم هو بيدو يحل أفاق للتسويق وتنظم الوكالة أيام شراكة في عديد حتى في السياد تقريباً نظموا أيام شراكة مع مستثمرين تونسيين وأجانب كذلك حتى في تقع التظاهرات تقوم بها هيكل مساندة أخرى نشاركوا وقوموا زادة بأيام شراكة للتمويل مع البنوك بإعداد بطاقات مشاريع وعرضها على البنوك للتمويل
شنو عنا أرقام في السنة الفلاحية هذه؟
السنة إن شاء الله بون العام مازلت زوز ليجين إن شاء الله وصلنا 68 مشروع بقيمة استثمارات 9.7 مليارات
تطور على
مستوى عمنيو وهي ديجا حتى لتوا فتنا عمنيو ان شاء الله
مجلة الاستثمار الجديدة مدى
اي احنا طول الامتيازات اللي كنا نحكيوا عليهم راه باش نخدموا بهم حتى لاخر السنة هذيا ان شاء الله فما قانون الاستثمار اللي ديجا اصدر واحنا توا في انتظار باش يخرجوا النصوص التطبيقيه نتاعو وان شاء الله باش تزيد تحل افاق الاستثمار في كل القطاعات بما فيهم القطاع الفلاحي
سيناف شعلنا أرقام في المندوبية الجهوية بسوسة
وبالنسبة للأرقام حبيت نذكر برقم هام على مستوى 10 سنوات الأخيرة مستوى الاستثمار سواء كان بجميع أصنافه الآب جيم المعدلات المعدل السنوي حوالي 18.5 مليون دينار منها حوالي 1 مليون دينار صنف آ لكن سوق ملاحظة هامة بالنسبة لضعف التمويل البنكي لتمويل خاصة القروض ما فقدش في أقصى حالاتها 9% على مستوى مثلا 2015 2.7% تمويل البنكي بالنسبة للمشاريع الصغرى صنف أ إذن انخراط البنوك في التمويل للمشاريع الفلاحية ضعيف ياسر وكذلك نسبة التمويل العمومي بالنسبة للاستثمارات العمومية ضعيفة إذا كان نشوف كذلك العشر سنوات الأخيرة حوالي 5 مليون دينار في السنة من جملة 23 مليون دينار بالنسبة للاستثمارات صنف آ إلى حدود أكتوبر سجلنا حوالي 870 ألف دينار قيمة الاستثمارات الجملية المصادقة عليه
سي نظر في الختام ما تقول لصغار الفلاحين
صغار الفلاحين نقول لهم التوجه نحو الانضواء ضمن الهياكل المهنية راهو هذا هو المستقبل نتاع الفلاح
مدام سلوى طبعا أكيد كانوا يسمعوا فينا مستمعين على ما فهم وأكيد فما أفكار متابعة في مشاريع في القطاع الفلاحي إيش تقول لكل من عنده فكرة بعث مشروع فلاحي في تونس
نقوله مرحبا بيه يجي الوكالة نعاونوه على البلورة متاع الفكرة متاعه وفي أعداد ملفه وباش يتحصل على امتيازات ومرحبا وراه في القطاع الفلاحي فما مجال للاستثمارات فما قطاعات مجدة وفما أفاق إن شاء الله
أكيد تدعوهم لزيارة معرض سوسة
ندعوهم أي بالمناسبة احنا عنا جناح وندعوهم لزيارة المعرض سوسة اللي انطلق البارح وبشي تواصل حتى النهار
كيفاش يتصلوا بكم أصحاب الأفكار
أصحاب الأفكار يتصلوا بالإدارة الجهوية في سوسة شارع سونا العياشي أي مارة الأمان، ومرحبا بهم. الهاتف 73-229-090. مرحبا بهم.
مشكورة مدام سلوى بن عبد الله المديرة الجهوية لأبيا بسوسة على الحضور، وبارك الله فيك على الحضور. أيضا سي ناظم الحمري المكلف بالمشاريع الصغرى بالمندوبية الجهوية للفلاحة بسوسة، بارك الله فيك سي ناظم. إن شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة. مشكورة مخرجة الله حصة ليلى الصالحي وأسامة فرج الله من الأمام ميكرو لرمى فهم، يقول لكم في أمان الله.